حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن يوم الحج الأكبر، عن يوم عيد الأضحى، عن هذا اليوم الذي سن الله سبحانه وتعالى لنا فيه أن نقدم أضحية اقتداء بنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أمره ربه بذبح ولده، فما كان منه إلا أن يلبي أمر الله، وأتى بولده وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرد الولد باستسلام لله ورضى بقضاء الله: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي أسلم إبراهيم أمره لله في تنفيذ أوامر الله، وأسلم إسماعيل أمره لله في أن يستجيب أيضا لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين، هنا جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشيخ الكبير الذي جاوز 80 من عمره، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه نداء: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. في الحلقة الماضية وصلنا إلى أن الحاج بعد أن يقف بعرفة ولو جزءا من الوقت، وقلنا هذا ركن أساسي من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وتكلمنا أيضا أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وهو أكثر يوم يعتق فيه الله سبحانه وتعالى الرقاب من النار. الحاج في هذا اليوم يشغل نفسه بالتكبير والتهليل والتلبية، ويصلي ما كتب الله عليه أن يصلي من الفرائض، ويصلي أيضا ما شاء الله له أن يصلي من السنن، ويستمع إلى خطبة عرفات، ويصلي مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم، ويشغل نفسه بالطاعة وبالعبادة والدعاء. وأفضل الدعاء هو الدعاء في يوم عرفة، فأكثر من الدعاء واشغل نفسك بهذا الدعاء، واعلم أنه سيأتي عليك لحظة تتذكر فيها وقوفك في هذا المكان فتقول: يا ليتني أكثرت من الدعاء، يا ليتني كنت قد دعيت بكذا، يا ليتني فعلت كذا. فإياك ثم إياك أن تضيع الفرصة فيما لا فائدة منه، أي شيء آخر يمكن أن تستدركه بعد ذلك، أي شيء مهما كان، إنما لحظة الوقوف بعرفة، هذا المكان الفاضل وهذا الوقت الفاضل، ربما ألا تستدركه بعد ذلك، فإياك ثم إياك أن تضيع منك هذه الفرصة. إذا غربت شمس يوم عرفة فإن الحاج يتوجه وعليه السكينة وبوقار حتى لا يؤذي أحدا كما أشرنا، يتوجه إلى مزدلفة، ويكثر أيضا من التلبية وأنواع الذكر عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يباشر فورا صلاة المغرب، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين، يصليهما جمع تقديم. وقلنا إن الصلاة التي فيها قصر هي الصلاة الرباعية، أما صلاة المغرب الثلاثية أو صلاة الفجر الثنائية فإنه لا قصر فيها. فالإنسان إذا كان لديه الوقت واستطاع أن يصلي في مزدلفة بدون مثلا ما يتأخر وهو في الطريق أو غير ذلك، فإنه ينتظر حتى يصل إلى مزدلفة ويصلي. أما إذا تأخر في الطريق وخشي فوات الصلاتين فإنه يصلي في الطريق. ونعلم أن هناك ازدحام، وأن هذه المسافة مع أنها مسافة قصيرة جدا لا تتجاوز بضع كيلومترات، إلا أن الحاج يأخذها أحيانا في ساعات، وربما أن يصل البعض إلى مزدلفة في 12 وربما في 2 أو في 11 إلى غير ذلك، هذا على حسب الزحام الموجود. فالحاج لا يطلب منه أن يزاحم أبدا، لأننا قلنا إن عدم إيذاء المؤمنين هذا واجب وهذا فرض على كل مسلم وعلى كل مسلمة، فلا تؤذي أحدا منهم. تؤذيهم من أجل ماذا؟ من أجل أنك تلحق مثلا أن تصل إلى مزدلفة مبكرا، ليس هناك أي شيء عليك إذا وصلت متأخرا، بل بالعكس يكتب الله لك بنيتك، لأنك الآن نفرت من عرفة وتريد أن تذهب إلى مزدلفة، ما يمنعك هو الازدحام في الطريق، فليس عليك أي شيء. فطالما أنك نويت من لحظة ما تنوي إنك تتحرك، فاعلم أن الأجر قد كتب لك. وهذا يعني في كل الأعمال التي نؤديها سواء كانت في الحج أو حتى في غير الحج. وتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا حديث يعني يفتح أمامنا باب عظيم من أبواب الأمل، أن الإنسان إذا سمع الأذان، سمع النداء لصلاة، لأي صلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، فقام واستعد وتوضأ وخرج من بيته، فإذا دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من أداء الجماعة، يعني صلاة الجماعة قد انتهت، فصلى وحده، كتب الله عز وجل له أجر الجماعة. يعني حتى وإن لم تدركها فإنها تكتب لك بنيتك. إنما يعني لو كان الإنسان هو اللي بيتأخر وهو اللي بيحاول أن يفتعل أشياء حتى يذهب متأخرا، هذا طبعا بنيته لا يكتب له شيء، يكتب لك على حسب نيتك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت نيتك الآن أن تنفر مباشرة إلى مزدلفة، منذ أن تنوي مكتوب لك الأجر في أنك في الطريق وأنك وصلت. بل بالعكس، كل موقف صعب يمر عليك يكتب الله عز وجل لك أجر تحمله، أجر الصبر. كلما تصبر على أذى، أي أذى يقابلك، سواء كان أذى في طريق أو أذى من شخص أو من إنسان حاول أن يؤذيك أو أن يجرحك، وصبرت عليه ولم ترد على إساءته بإساءة أو أذاه بأذى، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يرفعك إلى أعلى عليين وإلى أعلى المنازل، فأنت الآن من الصابرين، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. كل الناس يأتون يوم القيامة فتوزن أعمالهم، إلا أهل الصبر، إلا أهل البلاء، فإنه يصب عليهم الأجر صبا. حتى إن أهل العافية لا يتمنون أن يكونوا قد تعرضوا لكل أنواع الابتلاء في الدنيا لعظم ما يرونه من أجر الصابرين. فاصبر وتعلم، الحج مدرسة عظيمة تعلمنا هذا الشيء، وتعلمنا أنه ينبغي علينا أن نحسن أخلاقنا وأن نهذبها، ولنعلم أن كل العبادات الغرض منها هو تهذيب وتحسين الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا بد أن تتعلم من الحج، لا بد أن تأخذ فائدة عظيمة من الحج تبقى معك طوال حياتك، تبقى معك حين ترجع إلى أهلك، تبقى معك حين تتعامل مع الناس، تبقى معك حين ترجع إلى عملك وإلى دوامك مرة أخرى. فالناس يعني يحسون بأن أخلاقك فعلا تغيرت، ليس هذا هو الإنسان الذي كان يتعامل معنا قبل أن يذهب إلى الحج، ماذا تغير فيه؟ إنه تعلم في مدرسة الحج، إنه أخذ العظة والعبرة من هذه الرحلة الإيمانية ومن هذه الرحلة الروحية العظيمة، رحلة الحج. فإذا بعد أن تصل إلى مزدلفة، إذا وصلت إليها مبكرا، فإنك تصلي المغرب والعشاء المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين بالقصر جمع تقديم، ثم تذكر الله سبحانه وتعالى وتبيت في مزدلفة على حالتك، ومزدلفة كلها موقف تظل موجود فيها حتى تصلي الفجر، ويسن بعد الفجر أن تقف عند المشعر الحرام وأن تستقبل القبلة وأن ترفع يديك بالدعاء وأن تكثر من الذكر قبل انتشار النهار، ولا بأس أن تتزود من مزدلفة بالحصى الذي سترمي به في صباح هذا اليوم، والذي سترمي به أيضا في أيام التشريق 3. حجم الحصى يكون فوق حبة الحمص بقليل، يعني حجم صغير جدا جدا، لا ينبغي للإنسان يعني أن يأخذ أحجارا أو أن يأخذ حصى كبير، ربما وأنت ترميه يذهب منك يمينا أو يسارا فيقع على إنسان معك مثلا أو يقع على أحد موجود فربما يؤذيه أو يجرحه، فاحرص على عدم إيذاء الناس. ومسألة أو فكرة رمي الحصى أو رمي الجمرات هذه هي المسألة فيها تعبد. لو رجعت بذاكرتك قليلا حينما كنا نتكلم عن مكة عبر التاريخ، لما اعتدى أبرهة وجيشه وأتى معه بالفيلة على الكعبة المشرفة وأرادوا أن يهدموها، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. العبرة ليست في حجم الحجر، العبرة في القوة، العبرة في النية. هذا الحجر مهما كان ضئيلا ومهما كان صغيرا فإنه يقع على الشيطان أشد مما تتخيل وأشد مما تتصور. وأيضا الفكرة الأساسية هنا ليست فكرة مادية بمعنى أنك تجرح أو تقتل الشيطان، هذا كله ليس هو الغرض من فكرة رمي الجمرات. الفكرة كلها أنك في داخلك نويت أن تبتعد عن طريق الشيطان، ونويت أن تسلك طريق الرحمن، فهذا شيء معنوي في داخلك، فتحول هذا الشيء المعنوي إلى شيء مادي، بمعنى أنك تأخذ أحجار بسيطة، حصوات صغيرة حتى ترميها، فكأنك بذلك تقول للشيطان اخسأ يا لعين. وأيضا برميك للجمرات فأنت تقتدي بخليل الله إبراهيم، بنبي الله إبراهيم، فإنه لما رأى في المنام أنه يذبح ولده وذهب من أجل أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، جاء الشيطان إليه وقال يا إبراهيم تذبح ولدك وحيدك لمجرد رؤيا رأيتها؟ يا إبراهيم إن هذا الولد هو ولدك الوحيد، يا إبراهيم أنت رجل الآن شيخ كبير، جاوزت 80 من عمرك، من سيقف بجوارك؟ من؟ كيف تسول لك نفسك؟ كيف يطاوعك قلبك على أن تذبح ولدك يا إبراهيم؟ فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن نظر في الأرض فأخذ بعض الحصوات ورماها وقال له اخسأ يا لعين، فدحر الشيطان وذهب الشيطان وانصرف. هل يئس الشيطان من إبراهيم عن إبراهيم نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله؟ كلا، بل ذهب إليه مرة أخرى. يعني هناك نرمي الجمرات عند الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة المعروفة، ونرمي أيضا أخرى، ونرمي أيضا مرة ثانية، ونرمي أيضا مرة ثالثة. فمعنى ذلك أن الشيطان جاء لسيدنا إبراهيم مرة أخرى وخاطبه بنفس الخطاب الأول، وحاول أن يوسوس له وأن يثنيه عن أمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام فعل معه كما فعل في المرة الأولى، فرماه أيضا بالأحجار وقال له اخسأ يا لعين، فدحر الشيطان وذهب وانصرف عن سيدنا إبراهيم. فأراد الشيطان، يعني قال الآن خلاص هذا الرجل رجل كبير ولا أستطيع أن أفعل معه شيء ولا أن أصل معه إلى شيء، ماذا أصنع الآن؟ أذهب إلى الأم فذهب إلى هاجر وقال: يا هاجر، أترين إبراهيم ماذا حدث له؟ هل ذهب عقله؟ إنه يريد أن يذبح ولده وحيده، ولدك وحيدك، هل ستسكتين؟ هل ستستسلمين؟ هل ستتركينه لهذا الأمر الذي يعني يخرج عن حدود العقل؟ فما كان منها أيضا إلا أن رمته وقالت له: اخسأ يا لعين، هو ينفذ أمر ربه. فقال: لا فائدة إذن لا من الأب ولا من الأم. يذهب إلى الولد الصغير، إلى إسماعيل، إلى هذا الغلام الشاب: يا إسماعيل، ترى ماذا يفعل أبوك؟ إنه يريد أن يذبحك، إنه يريد أن يقتلك، وأنت شاب وأمامك الحياة، كيف توافق على هذا الشيء؟ فما كان من سيدنا إسماعيل أيضا إلا أن رماه أيضا بالحصى وقال له: اخسأ يا لعين، وقال: نحن ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت أيها الحاج حينما ترمي الجمرات بداية بعد أن تذهب من مزدلفة إلى منى، جمرة العقبة الكبرى هذه حينما ترميها، فإنك تتذكر هذا الموقف الذي وقف فيه الشيطان لأبينا إبراهيم من أجل أن يثنيه عن أداء أمر الله سبحانه وتعالى. فبذلك تتذكر أن الشيطان لن يترك لك الطريق، لن يتركك في أي مكان تذهب إليه، بل الشيطان سيحاول أن يقعد لك في كل صراط وفي كل طريق، ويحاول أن يغويك، ويحاول أن يوسوس لك. فإياك ثم إياك أن تستسلم لهذا الشيطان، إياك ثم إياك أن ترضى وأن تقبل بأن تكون ممن يتبعون الشيطان، ممن يتخذون الشيطان وليا من دون الله. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أنك حين ترمي الجمرات فإنك تخلع من قلبك أي تعلق، أي ناحية أو أي زاوية يمكن أن ينفذ إليك من خلالها الشيطان. أنت تغلق كل الأبواب على هذا الشيطان، أنت تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. إذن مسألة رمي الجمرات التي ترميها الآن بعد أن تفرغ من صلاة الفجر، قلنا في مزدلفة، فإنك تذكر الله سبحانه وتعالى، وحين تطلع الشمس تذهب إلى منى، وبعد أن تلتقط الأحجار الصغيرة التي قلنا حجمها صغير جدا جدا، يعني تأخذها معك، ثم تبدأ برمي الجمرة الكبرى والتي هي جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات، وترفع يدك عند رمي كل حصى وتقول: الله أكبر، تكبر الله سبحانه وتعالى، لأنك بذلك تطيع أمر الله. وهنا نتذكر أننا منذ قليل ونحن نطوف حول البيت أمرنا أن نقبل حجرا، أو أن نسلم على حجر، أو أن نشير إلى حجر. نحن الآن أمرنا أن نأخذ أحجارا وأن نقوم برميها، نرجم الشيطان بها. هذه الأحجار إنما تقع في وادي، في بطن حوض من الأحواض الموجودة في منى. فإذا أرمي حجر يقع في منطقة فيها أحجار، وقبل قليل كنت أطوف حول الكعبة وأسلم على حجر وأبدأ من حجر وأنتهي من حجر. هذا إن دل فإنما يدل على أن المسلمين يطيعون أمر الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن العبرة ليست بالأحجار، بل العبرة هي بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيء المقدس عندنا هو أمر الله، الشيء المقدس عندنا بالفعل هو أن ننفذ وأن نطيع أمر الله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك فأي شيء فإنه أسباب، من الأسباب التي نأخذ بها. أمرنا أن نحترم شيئا فإننا نحترمه، أمرنا أن نفعل شيئا فإننا نفعله، وهكذا هو المسلم دائما في كل أحواله. ونحن موقنون ونحن على علم بأننا حين نفعل هذه الأشياء نفعلها استجابة لأمر الله، والله سبحانه وتعالى حين يأمرنا نحن موقنون بأن هذا الأمر في مصلحتنا ومنفعتنا، ولا ينفع الله شيء من هذا ولا يضره شيء من ذاك، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن العالمين. رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هناك بعض الناس من الضعفاء وذوي الأعذار، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، لا يستطيعون مثلا أن يذهبوا إلى منى، ولا يستطيعون أن يقوموا برمي الجمرات، وخاصة جمرة العقبة إذا وصلوا إلى منى، لما يكون هناك طبعا من زحام شديد. وقديما يعني كان البعض يذهب إلى الرأي أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، أما الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فالعمل والفتوى على أنه يجوز للإنسان أن يرمي من منتصف الليل إلى منتصف الليل الذي بعده، وهذا من باب التخفيف على عباد الله ممن يقومون بأداء هذه الفريضة. فإذا من كان عنده عذر من الأعذار، من كان يعني عنده مرض مثلا، من كان عنده ضعف ولا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يمشي، فإن له أن يوكل عنه من يقوم برمي الجمرات بالنيابة عنه. وهذا شيء رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا أننا إذا نفرنا من عرفات أو ذهبنا من مزدلفة إلى منى، كان دائما ما يوصينا عليه الصلاة والسلام: أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. أخرجه الإمام البخاري. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين لنا أننا حين ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن نعتدي على أحد، ولا أن نؤذي أحد، ولا أن يتضرر منا أي أحد. وحدث أن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، نزلت ليلة عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت لابنها عبد الله بن الزبير بن العوام: يا بني هل غاب القمر؟ فقال عبد الله: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ فقال عبد الله ابنها: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، رمتها عند منتصف الليل، لم تنتظر إلى الصباح، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يعني يسألها: ماذا هذا؟ فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن في ذلك. والظعينة يعني اللي هي المرأة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء، للضعفاء، لذوي الأعذار، للمرضى، في أن يقوموا بالرمي بعد منتصف الليل، بعد أن ينتصف الليل. فإذا الحاج بعد أن يلتقط الحصيات من طريقه وهو في طريقه إلى منى، أو يلتقطها من مزدلفة، طبعا لا شيء فيه، يلبي ويكبر، ويظل يلبي ويكبر حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة فإنه يرمي ويقطع هذا الأمر أو هذا العمل الذي يقوم به بعد أن يقوم بالرمي. يعني بعد ما تقوم برمي جمرة العقبة، هنا خلاص يتوقف الإنسان عن التلبية وعن التكبير. إذا وصل الإنسان إلى منى قام بأعمال يوم العيد، يعني بذلك بعد أن تنتهي من رمي جمرة العقبة الكبرى تقطع التلبية وتقطع التكبير، ويكون أمامك أعمال أربعة: إما أن تنحر، يعني بعد أن تصلي العيد طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فصلي لربك وانحر، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك الطواف، ثم السعي. أربعة أشياء باقية أمامك عليك أن تفعلها بعد أن ترمي جمرة العقبة. بعض الناس على فكرة يمكن أن يؤخر شيئا عن شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في هذا اليوم عن أي الأعمال يقدمها وأي الأعمال يؤخرها، فكان في كل مرة يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، بمعنى يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، فالرسول يقول له لا حرج. يا رسول الله حلقت ثم طفت، يا رسول الله سعيت ثم حلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. فإذا أنت في يوم العيد، أنت في يوم الحج الأكبر، أنت في يوم النحر، أنت في يوم الأضحى، هذا اليوم يوم من الأيام العظيمة، هذا اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، يعني هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم هذا اليوم، فقال أليس هذا يوم النحر؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ فهم سكتوا، الله ورسوله أعلم، لأنهم ظنوا أن الرسول سيغير اسم هذا اليوم أيضا. فقال أليس هذا البلد الحرام؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أيضا ظنوا أن الرسول سيغير هذا الاسم. فقال أليس هذا الشهر الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة فإنه ذهب بعد ذلك إلى البيت الحرام وصلى صلاة العيد ثم قام في الناس خطيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمهم شيئا مهما تعلموا من الحج. كما كنتم محرمين في أثناء الحج لا يجوز لأحدكم أن يعتدي على أحد، لا يجوز لأحدكم أن يأخذ مال أحد، لا أقول يعتدي على ماله، بل مجرد اللقطة الموجودة أمامك في الحرم إذا وجدتها فإنك لا تلتقطها. وكما يأتي في بعض الروايات كان الواحد منهم يمر بقاتل أبيه، وتعرفون يعني عند العرب ماذا يمثل هذا، بقاتل أبيه في الحرم ولا يفعل له شيئا، لأنه في بيت الله، لأنه في أرض الله سبحانه وتعالى. فهو الآن في بيت الله الحرام، في يوم الله، يوم حرام من أيام الله، في شهر حرام من أشهر الله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا الواقع العملي الذي كان يطبق في الأيام الماضية إلى الحياة بعد ذلك كلها. يعني يا أيها الناس كلكم سترجعون إلى بيوتكم، كلكم سترجعون إلى بلدانكم وستتعاملون كما كنتم تتعاملون قبل ذلك. تعلموا أن حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض ستظل باقية كما كانت هنا في أثناء الحج، ستظل معكم طوال العمر، فتعلموا وخذوا هذا الدرس. وأنتم الآن أقمتم بعض الأيام من أجل أن تطبقوا هذا الأمر وهذه القيمة العظيمة تطبيقا عمليا فأديتموها، والله سبحانه وتعالى ابتلى عباده. يعني من الأمور المهمة جدا أنه في الحرم لما حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصطادوا أي صيد من البر، قلنا الإنسان المحرم لا يجوز له أن يصطاد شيئا من الحيوانات البرية أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الأمر لم يقف هنا، بل ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده في هذا الوقت، فكانت الطيور تأتي وتقف على رؤوسهم وتقف أمامهم، ليس أمامك أي شيء بس إلا إنك تمد يدك وتأخذها، تذبحها بعد ذلك وتأكلها وتطعمها أنت ومن معك. فهذا ابتلاء من الله، محرم صيد البر، والله سبحانه وتعالى الآن يبتليهم ويقرب لهم هذه الطيور وهذه الحيوانات وتقف أمامهم ولا تتحرك، ومع ذلك لم تمتد أيديهم أبدا إلى هذا، لأنهم يعلمون أن هذا شيء محرم، إذن فهو محرم. في مقابل ذلك بني إسرائيل رب العالمين سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فكانت الأسماك والحيتان تأتيهم يوم السبت ولا تأتيهم في باقي أيام الأسبوع، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك صراحة: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني إذن محرم عليهم أن يصطادوا في يوم السبت، فكان السمك يكثر في يوم السبت ويخرج على الشاطئ، في باقي الأيام لا يجدون أي أسماك. هذا ابتلاء من الله، هل سيصبروا أم ماذا سيفعلوا؟ فأرادوا أنهم يأخذوا أي شيء من هذه الأسماك، فقوم منهم نهوهم وقالوا لهم: لا تفعلوا هذا، لأنكم بذلك يعني تتعدون أوامر الله. فقالوا: لا عليكم، فتركوهم. قالوا: لن نصطاد في يوم السبت، ولكن تحايلوا فقاموا بعمل حفر من أجل إذا أنه إذا كان يوم السبت وجاء السمك وخرج فإنه يقع في تلك الحفر، وبعد ذلك يضعون أي نوع من أنواع الشباك أو الأخشاب يعني حتى لا يخرج السمك مرة أخرى، ويأتون في اليوم الثاني يوم الأحد مثلا ثم يأخذون هذه الأسماك، وبذلك يكونوا قد اصطادوا في يوم آخر، يعني تناولوا السمك أو أخذوا السمك أو حملوا السمك في يوم آخر غير يوم السبت، ولكن أنت في يوم السبت قمت بعمل الحفر من أجل أن يقع فيها السمك، فهل أنت تتحايل على الله سبحانه وتعالى أم ماذا تصنع؟ فهذا هو الفارق، يعني هذه مقارنة بسيطة بين أقوام أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يصطادوا في يوم السبت وابتلاهم بأن السمك يكثر في يوم السبت، وقوم آخرون أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يصطادوا شيئا من البر وكانت الطيور والحيوانات البرية تكثر أمامهم وتقف أمامهم وهم حرم، فماذا صنع هؤلاء وماذا صنع هؤلاء؟ هؤلاء تحايلوا على أن يصطادوا في يوم السبت، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواحد منهم لم تمتد يده أبدا إلى أي شيء من هذه الحيوانات، بل وقف ولم يحرك ساكنا، فلذلك رضي الله عن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاقب هؤلاء ممن خالفوا أمره واصطادوا في يوم حرم عليهم الصيد فيه. فإذا الفكرة الأساسية هنا أن الحج وأنت محرم وأنت في هذا اليوم فإنك تتعلم الالتزام، فإنك تتعلم الاحترام، تتعلم قوة العزيمة، تتعلم قوة الإرادة. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل الموقف الذي هو موجود فيه من أجل أن يوصل رسالة إليهم: إنكم الآن تعظمون وتحترمون هذا اليوم، وتعظمون وتحترمون هذا الشهر، وتعظمون وتحترمون هذه البلدة الآمنة الطيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، سواء كنتم في هذه البلاد أو في غيرها، سواء كنتم في هذه الأيام أو في غيرها، سواء كنتم في هذا الشهر أو في غيره، هي محرمة عليكم في كل الأوقات وفي كل الأماكن. فهذه رسالة واضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتعلم، وهذه فائدة خطبة العيد التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. وأشرت بالأمس ونحن نتكلم عن خطبة عرفة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي سيعيد ويكرر فيها نفس الأشياء تأكيدا منه صلى الله عليه وسلم، وحتى يسمع في يوم العيد من لم يسمع في يوم عرفة، وحتى يفهم في يوم العيد من لم يفهم في يوم عرفة، ومن سمع وفهم في يوم عرفة وسمع وفهم في يوم العيد فإنه سيعلم مدى أهمية هذه الأمور التي يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في يوم العيد بعد أن ترمي الجمرات، وكما قلنا تأخذ جمرات صغيرة، ترمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك تذهب لأداء صلاة العيد الأضحى وتستمع إلى الخطبة، ثم بعد ذلك أمامك إما إنك تقوم بعملية الحلق والتقصير، إما أن تحلق وإما أن تقصر، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول، أو كما يسميه العلماء التحلل الأصغر، يعني جاز لك أن تفعل أي شيء إلا الجماع، جاز لك أن تفعل أي شيء كان محرما عليك إلا أن تلتقي بزوجتك. فهذا طبعا أمر في غاية الأهمية. وأحب أن أوضح وأن أنوه أن من ارتكب هذا المحظور، محظور الجماع يعني، قبل أن يقوم بعملية الحلق، يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول، فحجه يكون باطل. أما إذا فعله بعد التحلل الأول، التحلل الأصغر، فهو ارتكب إثم أو ارتكب محظور من محظورات الإحرام، حجه يكون صحيح. وهذا هو الفارق. يعني المهم جدا أن الإنسان بعد ما يقف بعرفة وبعد ما يرمي الجمرة ويحلق ويقصر يكون قد تحلل التحلل الأول. لو الإنسان ارتكب محظور الجماع قبلها، الحج يكون باطل. لو الإنسان ارتكبه بعدها مع أنه لا يجوز له، هو يأثم إلا أن حجه صحيح، لأنه تحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر كما يسميه العلماء. فإذن بعد أن ينتهي الحاج من صلاة العيد ومن خطبة العيد، وبعد أن ينتهي من مسألة الحلق أو التقصير، يذبح الحاج هديه، وذلك إما أن يقوم بنفسه أو يقوم بتوكيل مؤسسة تشتري وتذبح وتوزع، سواء كان هذا التوزيع في الأرض الحرم الموجودة أو خارج الحدود، على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى لهم، وعلى حسب ما فيه المصلحة، وحتى ينتفع الناس من كل مكان بهذا الخير. إذا لم يجد الحاج شيئا يذبحه أو هديا يقدمه لأنه كان متمتع مثلا أو كان قارن، فإن لم يجد لزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله بعد ذلك. بعد هذه الأعمال التي قام بها، اللي هي الرمي والذبح والحلق أو التقصير كما قلنا، يتحلل الحاج التحلل الأول. الأفضل له أنه يقوم بالترتيب، أنه يرمي ويذبح وبعدين يحلق، وإن فعل أي شيء منها قبل الأول فلا شيء عليه، وهي إن شاء الله حجه مقبول وحجه صحيح. فإذا بعد مسألة الحلق أو التقصير تحل له كل محظورات الإحرام السابقة التي كانت محرمة عليه، إلا الجماع مع زوجته ومقدماته. يفيض الحاج إلى المسجد الحرام، يطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن. احنا قلنا إن الطواف 3 أنواع: طواف القدوم اللي هو مثله مثل تحية المسجد تماما، وطواف الإفاضة اللي هو الركن الخاص بالحج أو بالعمرة إذا كانت وحدها، وهناك الطواف الأخير والذي نسميه طواف الوداع، أنك تودع البيت، تسلم على البيت، تجعل البيت هو آخر الأعمال التي تتوجه بها أو التي تقوم بعملها. بعد أن تطوف طواف الإفاضة يجب على الحاج أن يسعى بين الصفا والمروة، وهذا سعي يختلف عن السعي الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. لماذا؟ وطواف أيضا يختلف عن الطواف الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. لماذا؟ لأن السعي الأول كان سعي العمرة، أنت كنت متمتع، يعني تقوم بأعمال العمرة ثم تتحلل، إنما الآن بعد أن انتهيت من أعمال العمرة هذا للحاج. السعي هذا والطواف هذا هو ركن من أركان الحج. العمرة التي فعلتها قبل ذلك خلاص انتهت، وقفت عندها، إنما الآن أنت أمام أعمال الحج. أنت منذ اليوم 8 من أيام ذي الحجة اللي هو يوم التروية، حين أحرمت مرة أخرى ولبيت بالحج فإنك ذهبت إلى عرفة، يعني طبعا الإحرام والنية اللي هو هذا هو الركن الأول، ثم بعد ذلك وقفت بعرفة وهذا هو الركن الثاني من أركان الحج التي تفعلها، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وهذا والركن الثالث والركن الرابع. وهذه الأركان المتفق عليها بين معظم المذاهب إنها أركان. البعض ذهب أبعد واعتبر أن الحلق والتقصير يعتبر جزء من الحج، وهناك فريق آخر من العلماء والفقهاء قال بأنه واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركان الحج. فإذا عندنا المبيت بمزدلفة، عندنا رمي الجمرات كلها أيضا والمبيت بمنى، هذا يعتبر واجب من واجبات الحج وليس ركنا. الركن هو الذي بدونه لا يكتمل الحج، يعني الحج يبطل لا يصح، إنما الواجب حتى وإن لم تفعله فإنه يلزمك دم، وإذا قدمت هذا الدم أو هذا الهدي فبذلك يكون خلاص أديت ما عليك وليس عليك أي شيء وحجك صحيح وحجك مقبول. وفي بعض الأحيان بعض الواجبات إذا لم يستطع الإنسان أن يؤديها ولم يكن عنده مقدرة ولم يقدم هديا فأيضا العلماء يعتبروا أن حجه صحيح. إنما الأشياء التي لا يمكن أبدا أن يتم الحج بدونها، ما ينفعش أصلا تحج بدون ما تنوي وأنت تحرم، يبقى النية مع الإحرام ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك الطواف بالبيت سبعة اللي هو طواف الإفاضة ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، هذه هي الأركان الأربعة المتفق عليها والتي إذا ترك الإنسان ركنا منها فإن حجه يكون غير صحيح لا يقبل. لا بد من الإنسان أو على الإنسان أن يأتي بهذه الأربعة، وأهم ركن منها يعني الركن الذي لا يعوض هو الوقوف بعرفة. طبعا الركن الأول اللي هو النية مع الإحرام، الإنسان العاقل يعني إيه اللي يخليه يأتي إلى مكة وإيه اللي يخليه يذهب إلى عرفة أو يقوم بالطواف بدون ما تكون نيته أنه يحج أو أنه يعتمر، فإذا هذا شيء يعني المفروض أنه مفروغ منه ولا يصح ولا يتم العمل إلا به. عرفة لأن له وقت معين ووقت محدد اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا فاتك فكيف ستقف؟ لا يجوز أن تقف قبلها ولا أن تقف بعدها. إنما الطواف والسعي حتى وإن لم تطف ولم تسعى مثلا في يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، أمامك مثلا اليوم الأول من أيام التشريق الحادي عشر أو الثاني أو الثالث عشر، أمامك هذه الأيام يعني من حقك مثلا إنك تطوف أو تسعى بالبيت في أي يوم من هذه الأيام. وإذا كان عندك ظروف فإن بعض العلماء قال يجوز لك أن تؤخر الطواف وأن تؤخر السعي حتى وإن كان إلى آخر ذي الحجة. فإذا ما هو أنت فعلا أنت كده تحللت أصلا، يعني بعض الناس هيقول مثلا طب إزاي إن أنا أؤخر الطواف وأؤخر السعي وأظل طول وقتي وأنا محرم لا أستطيع أن ألبس الثياب المخيطة والمفصلة؟ لا، إحنا قلنا بعد أن تقف بعرفة وبعد أن تنفر إلى مزدلفة وتذهب إلى منى وترمي الجمار تقوم بالحلق أو بالتقصير وتتحلل التحلل الأول، فجاز لك كل شيء إلا الجماع فقط. فإذا الإنسان يلبس كما يلبس باقي الناس ويتطيب ويجوز له أن يحلق وأن يقصر شعره وأن يفعل ما يشاء كل شيء، لا يكتمل التحلل الأكبر بالنسبة للحج إلا بعد أن يكمل باقي الأعمال. فلذلك إذا كان عند الإنسان عذر، الإنسان ممكن أنه يذهب ويأتي، ممكن يفعل أي شيء وبعدين يرجع مرة أخرى، هذا طبعا إذا كان عنده ظرف من الظروف الشديدة التي لا يستطيع أن يصبر عليها، يعني كان غيره فعلا سيتعرض لضرر أو سيتعرض لإيذاء وهو يعمل مثلا في مجال من المجالات التي تقوم برعاية وعناية الناس إلى غير ذلك، فيؤخر ثم بعد ذلك يطوف إلى نهاية شهر ذي الحجة، فيكون أمامه أكثر من 20 يوم وأمامه متسع من الوقت. فإذا نحن في هذا اليوم بعد أن تقوم بمسألة الحلق أو التقصير تكون قد تحللت التحلل الأول أو كما نسميه التحلل الأصغر، يجوز لك كل شيء إلا النساء فقط، بعد ذلك تبدأ بالطواف حول البيت، والطواف هنا ركن للحج، هذا بخلاف الطواف الذي فعلته قبل ذلك لأنه كان طواف للعمرة. وأيضا عندك السعي بين الصفا والمروة، والسعي أيضا هذا ركن بخلاف السعي الذي فعلته قبل ذلك، لأن السعي كان ركن من أركان العمرة، والعمرة انتهت لأنك تمتعت بالعمرة إلى الحج. بعد أن تطوف طواف الإفاضة، وبعد أن تسعى بين الصفا والمروة، يعني طواف الحج وسعي الحج، يتحلل الحاج التحلل التام، التحلل الأكبر، يحل لك كل شيء حتى العلاقة الزوجية، وبذلك تكون قد انتهيت من كل أركان الحج. ما بقي أمامك إلا أن تعود إلى منى من أجل أن تبيت فيها من أجل رمي الجمرات الثلاث في الأيام 11، 12، و13 من أيام التشريق. لكن من ناحية الأركان أنت بذلك قد أتممت أعمال الحج كلها أركانها، ما بقي عليك إلا أن تذهب إلى منى وأن تبيت فيها. وطبعا هناك تعجل، يعني واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا إن شاء الله يعني سنوضحه بالتفصيل، ولكن أعيد مرة أخرى يعني حتى من انضم إلينا الآن مثلا يدرك أننا كنا نتكلم عن أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر في هذا اليوم معظم أعمال الحج تتم فيها. فتخيل أن بعض الناس ممكن ألا يأتي إلى مكة إلا اليوم التاسع، وممكن أنه يمشي منها في اليوم العاشر، يعني مجرد يومين ممكن أن تؤدي فيهما أعمال الحج، يعني أنت تؤدي كل الأركان. نحن نتكلم عن الأركان، نعم هناك واجبات مثل المبيت بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للبعض في ألا يبيت بمنى ممن كان لديهم أعمال وممن كان لديهم ظروف، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله. لكن إذا أتيت إلى عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، يعني يوم الوقوف بعرفة، أنا ما أتيت إلا في هذا اليوم ونويت في هذا اليوم أيضا، وأدركت عرفة ووقفت بعرفة، الحمد لله أن أدركت جزءا من النهار ووقفت في هذا اليوم على عرفة، ثم بعد ذلك بعد أن غربت الشمس ذهبت إلى مزدلفة وصليت المغرب والعشاء فيها وبيت فيها، ثم بعد ذلك بعد أن استيقظت الفجر وصليت الفجر ذهبت إلى منى ورميت جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك ذهبت وصليت صلاة العيد واستمعت إلى خطبة العيد وقمت بالحلق والتقصير وتحللت التحلل الأول، ثم ذهبت إلى البيت وطفت بالبيت سبعة اللي هو ركن الحج طواف الإفاضة، ثم سعيت بين الصفا والمروة، بذلك تكون قد تحللت التحلل الأكبر. يعني خلاص كل أعمال الحج من ناحية الأركان بالنسبة لك قد انتهت، ما بقي عليك إلا المبيت بمنى يوم 11، 12، و13 فقط، وأثناء مبيتك تذهب من أجل أن ترمي الجمرات، وبذلك أعمال الحج بالنسبة لك قد انتهت. إذا تخيلوا إخوتي أعزائي مستمعين الأعزاء، هذه فقط أعمال الحج التي ذكرناها. أحرم يعني أنوي نية الإحرام، لو أنا موجود قبل ذلك يوم التروية اللي هو اليوم الثامن أتوجه إلى عرفة في اليوم التاسع، بعد أن أقف بعرفة أذهب إلى مزدلفة أبيت في مزدلفة، ثم أذهب إلى منى وأرمي الجمرات، ثم بعد ذلك أذهب أقوم بقص شعري أو بحلق شعري، ثم أذهب إلى البيت وأطوف بالبيت، ثم بعد ذلك أسعى بين الصفا والمروة وأكون قد أتممت كل أركان الحج. هذه الأركان وهذه أعمال الحج، فلا نظن أنها صعبة أو أنها يعني غير مفهومة أو أن فيها تعقيدات، بل بالعكس والله ما أسهلها وما أيسرها، وما أسهل هذا الدين كله وما أيسره. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.